بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على احتجاج الرافضي بكلام الشهرستاني في الاختلافات بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرد على ذلك، قال: فصل. قال الرافضي، وقد ذكر الشهرستاني وهو من أشد المتعصبين على الإمامية، أن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول تنازع وقع في مرضه ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي توفي فيه، فقال: أتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن الرجل لا يهجر، وهذا كما قد تقدم معنا أن اللفظ في أهجر استفهام، حسبنا كتاب الله، وكثر اللغط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. ما مراد الرافضة من هذا الكلام؟ يعني مرادهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب الوصية لمن؟ لعلي، وهذا من تناقضهم. أليس يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم قد صرح وتكلم وقال للناس: هذا وصي من بعدي وهذا الخليفة من بعدي؟ فكيف الآن تقولون أنه كتم الوصية ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب الوصية وقاموا بهذا الأمر؟ المهم تناقضات أهل الباطل وأهل البدع عندهم تناقضات. وقد بيّن شيخ الإسلام فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عزم على كتابة كتاب، والمراد من هذا الكتاب العهد لأبي بكر كما هم بيّن في الرواية الأخرى، عهدا لأبي بكر لولا ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أو مما عليه المسلمون من التعظيم والتوقير وعدم التقديم على أبي بكر لأحد من الناس، وما هو معلوم عنده من الأدلة أن أبا بكر هو الذي سيكون الخليفة بعده، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب أن يقال: ما ينقله الشهرستاني وأمثاله من المصنفين في الملل والنحل عامته مما ينقله بعضهم عن بعض، وكثير من ذلك لم يحرر فيه أقوال المنقول عنهم، ولم يذكر أو لم يحرر فيه أقوال المنقول عنهم، ولم يذكر الإسناد في عامة ما ينقله. فإذا كان كلامه الذي يذكره بغير توثيق ولا إسناد فإن هذا ليس مقبولا، ليس مقبولا، لابد أن يأتي ما يؤيده، ما يدل على قوله وصدق قوله الذي ينسبه. فهذا فالإسناد كما قال ابن المبارك وغيره، قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. قال: بل هو ينقل من كتب من صنف المقالات قبله، مثل أبي عيسى الوراق وهو من المصنفين للرافضة. يعني إذا كان ينقل عن الرافضة فكيف يقبل قول الرافضي؟ والرافضة معلوم كذبهم عند العام والخاص. المتهمين في كثير مما ينقلونه، ومثل أبي يحيى وغيرهما من الشيعة، وينقل أيضا من كتب بعض الزيدية والمعتزلة الطاعنين في كثير من الصحابة. قال: وصاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده. هذه من علامات أهل الهوى. ما هي علاماتهم؟ صاحب الهوى يقبل ما وافق هواه بلا حجة توجب صدقه، حتى ولو لم يقم دليل على صدق ما وافق هواه من كلام وجده أو من مقال أو غير ذلك، ويرد ما خالف هواه بلا حجة توجب رده. قال وليس في الطوائف، يعني بعض الأقوال التي يذكرها شيخ الإسلام لو يجمعها طالب العلم تنشر طيبة كالقواعد، وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة. هذا وصف من عالم خبير ملم. وليس في الطوائف أكثر تكذيبا بالصدق وتصديقا بالكذب من الرافضة، فإن رؤوس مذهبهم وأئمته الذين ابتدعوه وأسسوه كانوا منافقين زنادقة. عبد الله بن سبأ وأمثالهم، كما ذكر ذلك عن غير واحد من أهل العلم، وهذا ظاهر لمن تأمله. قال وإذا كان كذلك فنقول ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك. تأمل في هذا الكلام. وإذا كان كذلك فنقول ما علم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يدفع بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم. يعني هذا يجعل الإنسان أصلا يجعل الإنسان أصلا كل من أورد عليك شيئا يقدح في الصحابة فتذكر هذا الأصل أنه قد علم بالكتاب والسنة المتواترة من محاسن الصحابة ما هو معلوم وفضلهم، فلا يدفع هذا الأصل الثابت بهذه التشكيكات ولا بهذه الأمور التي لا يعرف ما هو أسانيدها وما صحتها ولا ترد ولها بعضها تأويلات وبعضها ليست قادحة. قال ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، كما قال الإمام مالك نحن على بينة من أمرنا لما جاءه ذلك المبتدع يجادله، فنحن على بين أنا على بينة من أمري، اذهب إلى شاك مثلك، فأنت لا تتعامل مع من يورد لك شيئا من الشبهات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو على شيء من مسائل العقيدة المعروفة ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف أن تتشكك في الحق الذي أنت فيه، وإنما تتعامل معه على أنك أنت على يقين مما أنت عليه وبصيرة. قال ونحن قد تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، واليقين لا يزول بماذا؟ بالشك، وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ كيف إذا علم بطلانها؟ وأما قوله إن الشهرستاني من أشد المتعصبين على الإمامية فليس كذلك، بل يميل كثيرا إلى أشياء من أمورهم، بل يذكر أحيانا أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية منهم ويوجهه، ولهذا اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية وإن لم يكن الأمر كذلك، وقد ذكر من اتهمه شواهد من كلام وسيرته، وقد يقال هو مع الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه. إذن هذه فائدة يجعل الإنسان في معرفة حال الشهرستاني، أنه كما قال شيخ الإسلام قد يقال مع الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه. وأما قول القائل إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا من أظهر الكذب الباطل، فإنه إن كان قصده أن هذا أول ذنب أذنب فهذا باطل ظاهر البطلان، وإن كان قصده أن هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشبهة فهو باطل من وجوه. أحدها أن شبهة إبليس لم توقع خلافا بين الملائكة ولا سمعها الآدميون منه حتى يوقع بينهم خلافا، والثاني أن الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح، واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من اختلاف المسلمين. الوجه الثالث أن الذي وقع في مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أهون الأشياء وأبينها، وكأنه كان من أهون الأشياء لأنه مشكور أبينها، كان أهون الأشياء وأبينها. وقد ثبت في الصحيح أنه قال لعائشة في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس بعدي أو من بعدي، ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا فقال عمر: ما له، أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هو مما يقول على عادته، فخاف عمر أن يكون من هجر الحمى، فكان هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أنكره. ثم قال بعضهم: هاتوا كتابا، وقال بعضهم: لا تأتوا بكتاب. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه من تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك، فلا يرفع النزاع فتركه. ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، إذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمره الله به، لكن ذلك مما رآه مصلحة لدفع النزاع في خلافة أبي بكر. ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي، وهذا ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه، ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة كما في الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافة أبي بكر. ثم يدعون مع هذا أنه قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعذر، فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب، وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب، فأي فائدة لهم في الكتاب لو كانوا كما زعموا. وأما قوله الخلاف الثاني الواقع في مرضه أنه قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز، وقال قوم: قد اشتد مرضه ولا يسع قلوبنا المفارقة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فالجواب أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالنقل. هذا يدلك على مدى تشويه وتحريف تزوير التاريخ من قبل هؤلاء الرافضة. قال: فالجواب أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالنقل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لعن الله من تخلف عنه، ولا نقل هذا بإسناد ثابت، بل ليس له إسناد في كتب أهل الحديث أصلا، ولم تنع أحد من أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرج، بل كان أسامة هو الذي توقف في الخروج لما خاف أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كيف أذهب وأنت هكذا أسأل عنك الركبان؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقام، ولو عزم على أسامة في الذهاب لأطاعه، ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد ممن كان معه، وقد ذهبوا جميعهم معه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يتخلف عنه أحد بغير إذنه، يعني كل من كان معه في الجيش. وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، يعني إذن فكذب الرافضي الذي أتى به من أجل أن يجعل اللعنة على من؟ على أبي بكر وعلى عمر، هذا الكذب كله في واد آخر، ما استفاد منه هذا الكذاب الرافضي. قال: وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان فيهم، وكان عمر خارجا مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام عنده لحاجته إليه، فأذن له، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات كان أحرص الناس على تجهيز أسامة هو أبو بكر، وجمهور الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفا عليهم من العدو، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أهل الفرية، ما هي الفرية يا جوهر؟ ما هي الفرية؟ الكذب، عظيم الكذب. ولكن أهل الفرية، أهل الكذب، يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر، وأن مقصود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إخراجهما، وأن مقصود الرسول كان إخراجهما لئلا ينازع عليا. انظر إلى هذه التأويلات البعيدة، وإلى هذه النوايا التي يحملونها ويؤولونها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إخراجه، أن يصعب عليه أن يقول: أنت يا علي الخليفة بعدي، حتى يخرج هذا وهذا ويتولى هذا. حتى قال بعضهم: قال الرسول يا جماعة استحى، يقول كيف علي يكون خليفة بعدي وهو صهري وابن عمي، وسبحان الله. طيب كيف التناقض هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتم، وتارة تقولون أوصى، تقولون وصية، يعني هذا يعني صاحب الهوى وصاحب الباطل دائما على تناقض تناقض. فأين الوصية إذا قلتم أنه ما ذكر هذا، وأنه أراد إخراج أبي بكر وعمر معه حتى لا يحصل تنازع معالي؟ وأيضا أين العهد الذي قلتم أنه كتمه وعمر وأخفى ما أعطوه الكتاب حتى لا يكتب لعلي؟ فكيف كيف وأنتم تقولون أنه أوصى له في غدير خم، وإنما أوصى بكتاب الله وأوصى بالإحسان إلى قرابته، وهذا الذي قام به أبو بكر وغيره، ارقبوا محمدا في آل بيته، وقاموا بما أمر الله بجهاد المرتدين وإقامة شرع الله. قال: وهذا إنما يكذبه ويفتريه من هو أجهل الناس بأحوال الرسول والصحابة وأعظم الناس تعمدا للكذب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والناس كلهم حاضرون، ولو ولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الناس من ولاه لأطاعوه، وكان المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله، وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا. ولو أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستخلف عليا في الصلاة، هل كان يمكن أحدا أن يرده؟ ولو أراد تأميره على الحج على أبي بكر ومن معه هل كان ينازع أحد؟ ولو قال لأصحابه هذا هو الأمير عليكم والإمام بعدي هل كان يقدر أحد أن يمنعه ذلك؟ ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيهم من يبغض عليا ولا من قتل علي أحدا من أقاربه. ولو أراد إخراجهما في جيش أسامة خوفا منهما لقال للناس لا تبايعوهما، فيا ليت شعري ممن كان يخاف الرسول، فقد نصره الله وأعزه وحوله المهاجرون والأنصار الذين لو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم لفعلوا. وقد أنزل الله سورة براءة وكشف فيها حال المنافقين وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوظين مذمومين عند الرسول وأمته، وأبو بكر وعمر كان أقرب الناس عنده وأكرم الناس عليه وأحبهم إليه وأخصهم به، وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهارا، وأعظمهم موافقة له ومحبة له، وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه. فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند الرسول من جنس المنافقين الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم وإهانته لهم ولم يكن يقرب أحدا منهم بعد سورة براءة؟ هذا وأبو بكر عنده أعز الناس وأكرمهم وأحبهم إليه. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال، قال أبوها. وأما قوله الخلاف الثالث في موته، قال فالجواب لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا ثم أقر به من الغد واعترف بأنه كان مخطئا في إنكار موته، فارتفع الخلاف وهل حصل بتهديده نفع؟ حصل، لما هدد المنافقين قال إن والله لا أسمع أحدا يقول إن رسول الله مات إلا ضربت عنقه، فارتدع المنافقون والمرجفون الذين فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا من السيف. ثم تبين لعمر بعد ذلك لما جاء أبو بكر وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وذكر الآية. قال لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا ثم أقر به من الغد واعترف بأنه كان مخطئا في إنكار موته، فارتفع الخلاف. وليس لفظ الحديث كما ذكره الشهرستاني، ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، أبو بكر قال له اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل الناس إليه إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، بعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي لا يذيقك الله الموتة مرتين، ثم قال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الآية. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. كلها مواضيع مهمة، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لابد من مدافعة الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال الإمام الشافعي لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. فأهل الحديث يدفع الله بهم عن الأمة فتنا عظيمة، وهذه الفتن من أعظمها الشبهات التي يثيرها أهل الباطل والتشكيك في العقيدة الصحيحة والبدع التي ينمونها وينسبونها إلى الدين وليست منه. إلى هنا، سبحانك اللهم.